بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الدعاء وآدابه: ويستقبل القبلة ويرفع يديه.
الآن بدأنا بآداب الدعاء، آداب الدعاء. الدعاء أيها الإخوة له ركن، وهو أن تتوجه إلى الله عز وجل في ظاهرك وباطنك بطلب حاجاتك ومسائلك من الله، لعلمك أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء أيها الإخوة لا بد فيه من صحة العقيدة أولا، وذلك بأن تعلم أن الفاعل هو الله، وأن ما تتعامل معه من أسباب لا تقدم ولا تؤخر، وأن جميع ما في الكون إنما هو مخلوق لله تبارك وتعالى، وأن الله هو المالك في هذا الملك، يتصرف في ملكه كما يشاء. فأنت الآن ترفع دعاءك إلى الله عز وجل بعد علمك وتحققك بكل هذه المعاني. ثم بعد ذلك هناك آداب في الأحوال، وآداب في الأفعال، وآداب في الأقوال. هذه الآداب أيها الإخوة أمور تابعة، أما الأصل هذا أن تعلم أن الفاعل هو الله، وأنك عندما تدعو الله عز وجل فأنت تتمسك بالعروة الوثقى، يعني عندما تكلم مخلوقا أنت تقوم بسبب، هذا السبب قد يخلق الله عنده نفعا وقد لا يخلق، لكن عندما تدعو الله عز وجل أنت تسأل الفاعل الذي يملك الأمر كله، والذي هذا الكون كله مسخر تحت سلطان قدرته. لذلك إخواننا، أحيانا إنسان منا يكون عنده ولد، الولد بيكون يعني عاق، سبحان الله، يأتي إلي بعض الآباء يشكو لي، يقول ماذا أفعل؟ أنا أقول له: ابنك هذا قد ما بده يكبر رأسه. ما الذي يأتي به؟ الدعاء، ادعي له، اذكره بالدعاء. سبحان الله إخواننا، هذا الإنسان بتكلمه إلى مباشرة قد ما يسمع وما يستجيب، لكن لما تدعو الله تبارك وتعالى بهدايته بإصلاحه بتوفيقه، ربنا عز وجل يملك عقله وقلبه وظاهره وباطنه، والله تبارك وتعالى وعدنا أن يستجيب دعاء الوالد لولده. طيب، أحيانا بيكون في إنسان خصم إليك، ظالم معتدي، حسب الظاهر له قوة في الدنيا، إما قوة منصب أو قوة يعني جسد أو قوة مكانة أو قوة مال أو غير ذلك، لكنه ظالم وأنت لا طاقة لك به، ماذا تفعل؟ تستعين بالله تبارك وتعالى، وتسأل الله عز وجل، وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يكفيك شر هذا الظالم. الظالم إخواننا يعتد بقوته، يعتد بمنصبه، يعتد بماله، يعتد بمكانته، وأنت تعتمد على قدرة الله وعلى نصرة الله وعلى غنى ربنا عز وجل. طيب، بالله عليك، كيف تضعف إذا كنت تستعين بالله؟ وكيف تخاف إذا كنت تعتمد على الله؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه الحقائق يجب علينا أن نعتمد عليها وأن ننتبه لها. لذلك دائما نحن نقول: الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. وذكرنا سابقا أنه فرق كبير بين ملحد وبين مؤمن. الملحد أيها الإخوة يتعامل مع هذا الكون على أن الكون هو مادة صماء وطبيعة عمياء لا يمكن أن أتفاهم معها. يعني هذا الكون كيف أتفاهم معه؟ شمس، قمر، زلزال، بركان، إعصار، كيف أستطيع أن أتفاهم معه؟ بنظر الملحد هذه مادة وطبيعة عمياء، كيف أستطيع أن أتعامل مع الكون؟ لذلك هم يقولون غضب الطبيعة، قهر الطبيعة، نعم عشوائية الطبيعة وما شابه ذلك. أما الإنسان المؤمن يرى الكون مفعولا به والفاعل هو الله. الفاعل ما هي صفاته؟ يسمع ويرى وهو قادر على أن يرتب هذا الكون. يعني الآن حصل زلزال، الملحد ماذا يفعل؟ بيبقى أخوانا عم يطلع على الزلزال مو حصلين يساوي شيء. ليه؟ كيف أستطيع أن أثبت الأرض؟ ما بستطيع. كيف أستطيع أن أتعامل مع إعصار؟ ما بستطيع. أما المؤمن مباشرة يلجأ إلى الله، بل المؤمن يعد لهذا البلاء عدة في أيام الرخاء، فينزل البلاء وينزل معه اللطف. لذلك أيها الإخوة المؤمن دائما يتعامل بإيجابية مع الكون لعلمه أن الله هو الفعال. والكون الكون مو طبيعة صماء أو عمياء أو كذا، لا، الكون مفعول به والفاعل هو الله عز وجل. لذلك الآن سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما خاطب قومه ماذا قال لهم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ شو هذه الآلهة؟ هذه أصنام، لكن نحن ندعو من إذا دعوناه استجاب دعاءنا، ومن إذا سألناه أعطانا، ومن إذا لجأنا إليه لبانا، ومن إذا وضعنا حاجاتنا في بابه قضى لنا حاجاتنا بفضله وكرمه.
ويستقبل القبلة ويرفع يديه، لما روى مسلم عن جابر أنه عليه السلام أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس.
استقبال القبلة، رفع اليدين، الطهارة بالدعاء، كل هذه آداب كريمة مباركة عظيمة ندعو أنفسنا إلى التحلي بها. لكن هذه آداب أيها الإخوة ليست هي الأصل، الأصل هو العقيدة التي نتحقق بها. لذلك أحيانا أنا قد أدعو الله وأنا مضجع، أنا قد أدعو الله وأنا جالس، وقد أدعو الله تبارك وتعالى في حالة من الانكسار والافتقار، ربما تغيب عني بعض هذه الآداب، إما عجزا أو ربما ضعفا بشريا. لكن الأصل يا أخي أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء متحققا بافتقار العبودية بين يدي عظمة الربوبية.
وللنسائي من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو،
يا سلام،
ورجاله ثقات،
نعم،
حتى يرى ما تحت إبطيه ضاما كفيه جاعلا بطنهما نحو السماء
كالمستطعم. شوف أخواننا كيف تدعو، تبسط يديك كأنك تستطعم من؟ الله عز وجل، مو الخلق. وهذه الصورة أيها الإخوة من البسط في الكفين هي عنوان فعل القلب في توجهه إلى الله عز وجل. لذلك لما رأى سيدنا عبد الله بن عمر سائلا يسأل الناس في عرفات ماذا قاله؟ عجبا لك في هذا اليوم تسأل غير الله، في هذا اليوم تسأل غير الله. نحن أيها الإخوة عندما نسأل الله فقد أوينا إلى ركن شديد هو كرم ربنا عز وجل. نعم.
ضاما كفيه جاعلا بطنهما نحو السماء فهو مروي.
والله يا أخواننا أنا أعتب على نفسي وعلى بعض إخواننا عندما نجد بعض الناس أثناء الدعاء سبحان الله لا يكلف نفسه أحيانا رفع اليدين ولا يكلف نفسه أن يقول آمين. والله شيء عجيب. طيب لماذا أيها الأخ الكريم؟ يعني لماذا أنت تحرم نفسك بركة هذه الآداب وهذه السنن التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الداعي يدعو والسامع يقول آمين. ولما دعا سيدنا موسى ماذا قال له ربنا؟ قد أجيبت دعوتكما. اثنين موسى وهارون. هو من دعا؟ موسى. وهارون قال آمين فأضيف الدعاء لهما. وأحيانا قد يكون الذي يدعو ليس مستحضرا لقلبه وتحصل الإجابة بتأمين السامعين. تحصل الإجابة بتأمين السامعين. لذلك إخواننا عندما نكون في مكان فيه دعاء كما يطلب من الداعي أن يتحلى بآداب الداعي أيضا نحن يجب علينا أن نتحلى بآداب التأمين على الدعاء. أن تكون قلوبنا حاضرة وأن نتحقق بالافتقار وأن نقول آمين بقلوب صادقة وألسنة متحققة بما نسمع ونقول.
كان عليه السلام يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء.
نعم.
متفق عليه. الله. لكنه مقيد بالاستسقاء.
نعم.
وعن ابن عباس كان عليه السلام إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه.
ما شاء الله. هذه أيضا صورة أخرى أخواننا. يرفع كفيه ويجعل بطونهما إلى وجهه هكذا. يعني ليه؟ قال كأنه يتقي عذابا. الصورة الأولى يبسط اليدين كأنه يطلب شيئا يضع في كفه كالسائل. أما الصورة الثانية يتقي بكفه بكفيه عذابا يتوقعه. لذا قال العلماء إذا كان الدعاء بالخير تبسط الكفين، وإذا كان الدعاء لدفع شر تجعل الكفين البطن نحو الوجه، بطن الكفين نحو الوجه.
رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. وعن عمر كان عليه السلام إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
سبحان الله.
رواه الترمذي وقال غريب والحاكم في المستدرك وسكت عليه.
ويخطئ بعض إخواننا الذين يمسحون وجوههم في الصلاة بعد دعاء القنوت. في الصلاة لا، وإنما هذا في غير الصلاة.
وورد أنه تعالى يستحي أن يردهما صفرا.
سبحانه وتعالى هو المتفضل، لكن الله عز وجل من عظيم كرمه وإحسانه وفضله ماذا يقول؟ إن الله يستحي إذا رفع العبد كفيه إلى الله يستحي ربنا أن يردهما صفرا. شو يعني صفرا؟ يعني خاليتين. الله يستحي سبحانه وتعالى.
صفرا بكسر الصاد أي خاليا. فعن سليمان إن ربكم حيي كريم
سبحانه وتعالى
يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا،
ويغضب إذا لم نسأله، وإذا سألناه يستحي أن يردهما صفرا. ما هذا الرب الكريم أيها الإخوة؟ ما هذا الرب العظيم؟
رواه أبو داود والترمذي وحسنه الله وابن ماجة والحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما.
ما شاء الله.
دون العين أي لا يرفعهما إلى السماء حال الدعاء فهو منهي عنه.
فيرفع يديه إلى السماء ويجعل وجهه متوجها إلى الأرض. ليه؟ قال حياء من الله. فالإنسان منا أيها الإخوة عندما يذكر نفسه يستحي من الله، وعندما يذكر كرم الله يسأل الله.
فعن أبي هريرة مرفوعا: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم.
لطيف.
رواه مسلم. ولا يبالغ في رفع صوته، لما روى أبو موسى الأشعري قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال: يا أيها الناس، إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب.
سبحانه وتعالى سميع قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم.
سبحانه وتعالى
كذا في الإحياء،
وهو أقرب إلينا من حبل الوريد.
وقال العراقي: حديث أبي موسى يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب متفق عليه مع اختلاف، واللفظ الذي ذكره المصنف لأبي داود. وعن عبد الله بن مغفل مرفوعا: سيكون قوم يعتدون في الدعاء،
يعني يرفعون أصواتهم زيادة عن الحاجة.
وفي رواية: والطهور. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم، ويؤيده قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وورد: إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه.
سبحان الله.
وفي لفظ: صوته.
ليكون هذا الابتلاء سببا لرفع صوتك بين يدي الله، فالله يحب أن يسمع صوتك في الدعاء والتضرع والسؤال والإقبال عليه والثناء عليه. وانظروا أخواننا، إذا كان الله يحب صوتنا بالدعاء لحظوظ أنفسنا، فكيف لا يحب أن يسمع أوصاف أصواتنا في الثناء عليه والقيام بحقوقه.
رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث الحسن: فالإخفاء في الدعاء أفضل، لتلك الآية ولقوله تعالى ثناء على زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. ويفتتح بالتحميد، أي يبتدئ الدعاء بالتحميد كما في سورة الفاتحة وقع الثناء قبل الدعاء.
الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
وقال سلمة بن الأكوع: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.
سبحانه وتعالى.
رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والصلاة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فورد من حديث فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا صلى يعني إذا دعا،
ثم يدعو بما شاء.
وطبعا إخواننا لا ننسى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في نفسها مظنة إجابة الدعاء وقضاء الحاجات، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. طيب، والآن أيضا إذا كنت تدعو أنت بحاجاتك فابدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخلل دعاءك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالله يقبل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم أن يرد من أن يرد ما بينهما.
ثم يدعو بما شاء رواه الجماعة وورد إذا سألتم الله حاجة فابدأوا بالصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم
فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، طب والدعوة التي دعوتها مقرونة معها، فالله أكرم من أن يقبل إحداهما ويرد الأخرى.
رواه أبو طالب المكي كذا في الإحياء. وقال العراقي لم أجده مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي الدرداء.
نعم.
ويختم أي الدعاء بهما أي بالحمد لقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبالصلاة
صلى الله عليه
وسلم لكونهما يكونان مقبولين فلا ترد حاجته في البين. قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة عليه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدعى ما بينهما. ويقدم على دعائه ربنا أي يا ربنا خمسا فورد فيه أي في حق تقديم ربنا خمسا وهو قول
تقديم كلمة ربنا
وهو قوله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إلى قوله فاستجاب لهم ربهم.
استجاب بعد ما دعوا ربهم بدعوات بدأوا كل دعوة بماذا؟ بكلمة ربنا.
وحاجة الآخرة أي ويقدمها على حاجة الدنيا
ما شاء الله.
لقوله عليه السلام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لتسارع النجاح أي الفوز والفلاح ويجتنب الجهر والمخافة أي بل يجعل دعاءه وسط الحالة فورد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه وتمام الآية وابتغ بين ذلك سبيلا لكن الظاهر أن المراد بصلاتك بقراءتك فيها كما تقدم وهو إما في التهجد أو المعنى لا تجهر بصلاتك على الدوام ولا تخافت بها في تمام الأيام وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجعل بعض الصلوات جهرية كالصبح والعشاءين والجمعة والتراويح وبعضها سرية كالظهر والعصر وسائر النوافل وكان عليه السلام إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا رواه أبو نصر عن أبي هريرة ثم قال ولا يتكلف بالسجع.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.